بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الحج للإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن الحديث الأول والحديث الثاني وكذلك الحديث الثالث، وهي ثلاثة أحاديث في محظورات الإحرام. وأخذنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. وأخذنا أيضا الحديث الذي يليه، وذكرنا في الحديث السابق ذكرنا أنواع من المحظورات. فمن يذكرني من ببعض المحظورات التي تقدمت معنا في الدرس السابق؟ نعم، من يعطيني محظورا من المحظورات التي تقدمت معنا في الدرس السابق؟ لبس القميص، يعني ماذا نقول عنه؟ الطيب. نعم الطيب. والثاني أيضا لا نقول لبس القميص لوحده، هذا تخصيص، ولكن ماذا نقول بشكل عام؟ لبس مخيطة على قدر البدن أو جزء منه. لبس مخيطة على قدر البدن أو جزء منه. وكذلك أخذنا ثاني الطيب. وكذلك أيضا مر معنا في الدرس السابق ربما نستطيع أن نفرعه عن المخيط، وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العمائم. ما هو المحظور هنا حينما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم وكذلك البرانس؟ قلنا البرنس الثوب الذي رأسه منه تغطية الرأس للرجال، تغطية الرأس للرجال. إذن هذه ثلاثة محظورات، وبقي من المحظورات حلق الشعر، وسيأتي بإذن الله تعالى في حديث كعب بن عجرة. وبقي من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وهذا لم يأتي له دليل وإنما هو بإجماع العلماء كما نقل ابن المنذر وغيره. وسيأتي بإذن الله أيضا سيأتي بإذن الله تعالى قتل الصيد، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى في حديث عثمان بن عفان عند مسلم. وسيأتي أيضا الجماع في الفرج ومقدماته، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى ضمن محظورات الإحرام. ودل عليه قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسيأتي أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الرفث بالجماع، وقيل أيضا الجماع ومقدماته كما اختاره ابن جرير الطبري. ونستطيع أن نقسم هذه المحظورات إلى ثلاثة أقسام، أنا أعطيكم القسم وأنتم تعطوني مثاله، القسم الأول: محرم على الذكور فقط، مثل ماذا؟ لبس المخيط على قدر البدن أو جزء منه، هذا محرم على الذكور فقط. طيب، هذا مثال. وكذلك تغطية الرأس كما تقدم قبل قليل. مثال آخر: قسم محرم على الإناث فقط، ماذا نقول؟ نعم نقول النقاب وأيضا والقفازان. طيب، هل نقول في القفازين أنه يجوز للرجل أن يلبسهما مع إحرامه؟ إذن هذا يعني باعتبار أنه أن المرأة اختصت بهذا وأنها هي أكثر ما يلبس القفازين المرأة. طيب، قسم محرم على الذكور والإناث، وهو بقية المحظورات. طيب، أخذنا في الدرس السابق قسمنا المخيط، لبس المخيط قلنا بشكل عام لبس المخيط إلى ثلاثة أقسام. قسم ورد فيه النص، قسم ورد فيه النص، وهذا تقدم معنا، وهذا تقدم معنا في حديث ابن عمر. القسم الثاني، نعم، القسم الثاني، إذا قلنا أن القسم الأول هو ما ورد فيه النص، القسم الثاني، نعم، ما لم يرد فيه النص. طيب قبل هذا القسم ماذا نقول؟ ما كان في معنى ما ورد فيه النص، أي يقاس على ما ورد فيه النص، نعم صحيح. وهذا مثله ماذا؟ مثل الطاقية، هذا يقاس على العمائم. والقسم الثالث هو ما لم يرد فيه النص، وما سوى ذلك من الملبوسات كلبس الساعة ونحوها والأحذية والأحزمة. طيب هذا تقدم معنا كله في الدرس السابق، وتوقفنا عند الحديث الرابع في درسنا اليوم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهلي وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها، وبنحوه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبنحوه أيضا عند مسلم من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث، هذه أربعة أحاديث نأتي إلى تخريجها. أولا حديث ابن عباس أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه النسائي رحمة الله على الجميع. وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري. وأما حديث ابن عمر الذي عند البخاري فهو من انفرد به البخاري عن مسلم. نأتي إلى شرح ألفاظ هذه الأحاديث. أولا قول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت أي جعله ميقاتا، أي جعله ميقاتا يحرمون منه. وقت أصله جعل شيء وقت، أو جعل للشيء وقت يختص به، يعني أصل الميقات يؤخذ من الوقت، والوقت زمان أو مكان. الوقت زمان ثم اتسع فيه وأصبح يطلق على أيضا على المكان، فهو الميقات في اللغة الحد، سواء كان هذا التحديد زمانيا أو مكانيا. وسيأتي أن المواقيت على قسمين: زمانية ومكانية، سيأتي بإذن الله تعالى. والمقصود في أحاديث الباب هو تحديد المواقيت المكانية، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت قبل سفره من المدينة، قبل انطلاقه من المدينة إلى مكة، فإنه حدد هذه المواقيت. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ ما الدليل على أن هذا، كيف نأخذ من هذا الحديث الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه المواقيت قبل الانطلاق من المدينة إلى مكة؟ أقول لكم الحديث وأنتم أعطوني وجه الشاهد. رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ثم أكمل بقية الحديث. نعم، من أين نأخذ هذا؟ ك كيف نستدل بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل انطلاقه من المدينة؟ نعم نقول هن لهن ولمن أتى عليهن. لا نعم من أين تأمرنا أن نهن؟ يعني لا حتى الآن ما بدأنا، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما سيأتي. حتى الآن ما بدأنا، من أين تأمرنا أن نهن؟ ولو كانوا انطلقوا من المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد المدينة فإنهم قد أهلوا حينئذ وانتهوا. طيب، وهذه المواقيت المكانية سوف نأخذها ونأخذ الحديث عنها بما يلي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، نتكلم عن ذي الحليفة ثم بعد ذلك نتكلم عن بقية المواقيت. الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة، وهو شجر بري معروف يكثر في ذلك المكان، فسمي ذلك المكان به، فسمي ذلك المكان به. ذو الحليفة يبعد عن مكة تقريبا 420 كيلو، وهو عن المدينة كم كيلو؟ هو داخل المدينة؟ في السابق كان خارج المدينة النبوية، والآن هو نعم عفوا في الوقت الحالي هو داخل المدينة، وفي السابق كان خارج المدينة. حينما كان خارج المدينة كان تقريبا بالكيلو كم يبعد عن المدينة؟ عن المدينة تقريبا 11 كيلا. وأما اليوم فقد دخل ميقات ذي الحليفة داخل حدود المدينة، بمعنى أنه وصلها العمران ودخل فيها. وذو الحليفة واد يقع على حافته واد آخر يقال له العقيق، هذه نقطة مهمة جدا لأنه سوف يأتينا في ذات عرق. طيب كيف هذا في ناحية وأيضا ميقات ذي الحليفة في ناحية أخرى ويسمى أيضا يرتبط به واد آخر يسمى وادي العقيق؟ هذا غير هذا، هذا غير هذا. كلاهما ورد في الحديث، كلاهما ورد في الأدلة أن ميقات ذات عرق يسمى العقيق، وأن ميقات ذي الحليفة أيضا يمر به واد يسمى أيضا وادي العقيق. فهذا يختلف عن هذا، لا بد من التنبه لمثل هذا. ويسمى أيضا ميقات ذي الحليفة يسمى له تسمية أخرى عند العامة مشهورة، أبيار علي، أبيار علي، حتى أن قرية هناك سميت بقرية أبيار علي، سميت بذلك لأن فيها بئرا تسميه العامة بئر علي الله عنه وأرضاه قاتل الجن فيها. في قصة اختلقت وليست بصحيحة بل هي قصة باطلة، وهي من وضع الرافضة رفضهم الله في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قال لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام على أبيار علي، قال شيخ الإسلام في منسكه فذو الحليفة أبعد المواقيت إلى أن قال وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيه بئر تسميه جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة. فقال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه قال وهذا من وضع الرافضة، يقصد هذه القصة، يقول هذا من وضع الرافضة لا مساهم الله بالخير ولا صبحهم، وما بني على الاختلاق فينبغي أن يكون محل هجر وفراق. ثم نأتي للميقات الثاني وهو ميقات أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة. نتكلم عن هذا الميقات. الشام حدودها يمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه الجزيرة، جزيرة سيناء، شرقا وغربا، ومن الشمال طيب ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبا وشمالا. فيدخل في ذلك أي المناطق؟ ما الذي يدخل في الشام؟ أي المناطق؟ نعم يدخل فيها نريد منطقة الشام، ماذا يدخل فيها؟ الأردن، نعم، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وفلسطين. طيب، وأما العراق لوحده ومصر لوحده أيضا. طيب، وأيضا يدخل في هذا الميقات، أقصد الآن هذه تسمى الشام، لكن أيضا يحلمون من الجحفة، هؤلاء يحلمون من الجحفة. وأيضا يدخل معهم من يأتي من طريقهم كأهل مصر وأهل المغرب، إذا جاءوا عن طريق البر فإنهم لا بد وأن يمروا على مثل تلك المناطق. والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء، وهي قرية قديمة على طريق مكة والمدينة، قريبة من مدينة رابغ، تبعد عنها 15 كيلا تقريبا، يعني تبعد عن الجحفة تبعد عن رابغ 15 كيلا تقريبا. سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن جاءها سيل عظيم واجتحفها، سميت بالجحفة لأنه جاء سيل عظيم واجتحفها. وهي في الزمن السابق صارت بعد ما اجتحفها السيل خرابا، وهاجرها الناس من رابغ لأنها قريبة منها، يعني بلدة رابغ. أصبح الذين يأتون يعني ميقات أهل الشام أصبح رابغ بدلا عن الجحفة، لأن الجحفة صارت خرابا. وهذا في إلى عهد ليس بالبعيد، لكن في عام 1406 تقريبا بني في الجحفة ميقات، وفيه أيضا مسجد، ورجع الناس يحرمون منها والله الحمد المنة، وأبعد المواقيت للحليفة، ثم بعده الجحفة، ثم بعده الجحفة. ولما دخلت الجحفة تتميز أيضا بحادثة ستأتينا بإذن الله تعالى، أن لما دخلت الحمى إلى المدينة النبوية وأصيب من أصيب من الصحابة رضي الله عنهم، نقلت، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنقل هذه الحمى من المدينة إلى الجحفة، وجاء في لفظ إلى مهيعة، تسمى مهيعة، لأنه كان يسكن الجحفة في أول وقت اليهود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج هذه الحمى من المدينة إلى الجحفة، فخرجت حتى أصابت اليهود في ذلك الوقت. ثم نأتي للميقات الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل. نجد، ما هو نجد؟ كيف نحدد نجد؟ نعم، من يعرف لي تحديد منطقة نجد؟ المعروف عندنا ماذا؟ الرياض والقصيم، هل هذه فقط؟ من كان حولها؟ طيب، هنا يقول وسط، وسط ماذا؟ وسط ماذا؟ نعم، نجد وما؟ نعم، أكبر من ذلك، أكبر من أن يتصورها الناس اليوم. جزيرة العرب بأكملها لا، هذا كثير جدا. وسط مكة واليمن لا، هذا الحجاز، مكة الحجاز تسمى، واليمن تدخل أيضا بعد الحجاز، منطقة اليمن تسمى في ذلك الوقت، لكن شرقا وغربا من العراق وحتى الحجاز، شرقا وغربا من العراق وحتى الحجاز، وأما جنوبا وشمالا من اليمن إلى رابعا ولأهل اليمن يلملم، أقول رابعا ولأهل اليمن يلملم. اليمن اسم للبلاد التي على الجنوب من شبه الجزيرة العربية، سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة، لأنه عن يمين الكعبة، فالمقصود أهل اليمن ومن كان من جهاتهم أيضا، المقصود أهل اليمن ومن كان أيضا من جهاتهم. ويلملم بفتح الياء، اسم جبل من جبال تهامة، اسم جبل من جبال تهامة. يبعد هذا الميقات عن مكة 60 كيلا تقريبا، ويسمى الجبل اليوم بالسعدية ميقاته. ألملم أصلها ماذا؟ ألملم بالهمز، أصلها كذا ألملم، ولكن من باب التخفيف كففت الهمزة إلى الياء فصارت يلملم. وتسمى أيضا يرمرم بالراء، برائين يرمرم. ثم نأتي لميقات الخامس، وهل أهل العراق ذات عرق؟ أهل العراق المقصود بهم أهل المشرق، حينما يقال أهل العراق، يعني بعض التسميات اليوم بعض الناس ربما يسمع الأحاديث ويظن أن هذه الأحاديث مقصورة على، لما يقال مثلا أهل العراق فهي مقصورة على أهل العراق المعروفون اليوم فقط، لا، هؤلاء جزء من المقصود، وأنا المقصود بأهل العراق أهل المشرق. حينما يقول مثلا الفتن تخرج من العراق، ليس المقصود بها من دولة العراق فقط، كما هو متعارف اليوم، لا، وإنما من أهل المشرق عامة. المشرق كله يسمى العراق، يدخل في هذا العراق من باب الأولى وإيران وباكستان وأفغانستان والهند وكل من كان من جهاتهم أيضا من أهل المشرق. ذات عرق، ذات عرق بكسر العين وسكون الراء، سمي بذلك لعرق فيه، والعرق هو الجبل الصغير. وذات عرق قرية مندثرة اليوم وطريقها مهجور. يعني في السابق الذين يأتون على الجمال ويأتون على الأقدام كانوا يمرون، إذا جاءوا من بلاد المشرق أرادوا ناحية مكة فإنهم يمرون على ذات عرق، قرية تسمى أيضا الضريبة وتسمى أيضا الخريبات، قرية لكنها مهجورة. لما عبدت الطرق وأصبحت هناك وسائل حديثة ونحو، هجر هذا الميقات جملة وتفصيلا، هجر هذا الميقات جملة وتفصيلا، فأصبح الناس لا يحرمون من عنده. وأصبح الناس اليوم أهل المشرق الذين يأتون بسياراتهم يحرمون من السير الكبير، يعني لا يوجد اليوم من يحرم من ذات عرق، لا يوجد اليوم من يحرم من ذات عرق. فأهل المشرق اليوم يأتون إذا جاءوا بسياراتهم فأنهم يحرمون من أين؟ من السير الكبير، من قرن المنازل. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من ألفاظ الحديث أيضا، لازلنا في ألفاظ الحديث، قال فهن لهن، يعني أن هذه المواقيت لهذه البلاد المذكورة، والمقصود أنه أنها لأهل هذه البلاد، لأنه جاء في رواية هن لأهلهن. ومن ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي كل من مر على هذه المواقيت حتى لو لم يكن من غير أهلهن، حتى لو كان من غير أهلهن فإنه يجوز له أن يحرم من عندهن. من يعطيني مثال على ذلك؟ من يعطيني مثالا على شخص ليس هذا هو ميقاته لكنه يجوز له أن يمر أن يحرم من هذا الميقات؟ أحسنت، مثل الشامي حينما يحرم من ذي الحليفة، مثل الشامي حينما يحرم من ذي الحليفة. طيب، وأيضا مثال آخر، نعم مثال آخر، شخص من أهل مكة وكان في العراق، طيب من أين يحرم؟ من أين؟ من قرن المنازل. طيب لو عكسنا المثال، لو قلنا شخص من أهل العراق وهو في مكة، وهو في مكة، نعم ماذا نقول؟ نعم ماذا نقول؟ يحرم من مكة؟ لا يذهب إلى ذات عرق ولا يذهب إلى قرن المنازل؟ نعم. طيب، طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، أي حتى أهل مكة يحرمون من أهاليهم، أي من مكة، سواء كانوا من أهل مكة أو كانوا ممن سكن مكة أو ممن سكن مكة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فكذلك، يعني وهكذا فهكذا، يعني كل من كان دون كل من كان وجاء على ميقات هو غير ميقات أهلي فيجوز له أن يحرم من ذلك الميقات الذي مر به. قوله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، المهل بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام، المهل أي موضع الإهلال ومكان، والإهلال هو الإحرام، والإهلال هو الإحرام، وأصل الإهلال رفع الصوت بالإحرام وبالتلبية. ويقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول وإنما يقوله بالفتح الميم من لا يعرف، يعني خطأ أن نقول المهل، يقول ابن الجوزي وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف، وصحيح أن يقال المهل. طيب، قوله أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا شك من الراوي، هذا شك من نفس الراوي، لأنه قال أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شك من الراوي، والراوي هنا أبي، هو الراوي هو أبو الزبير، أبو الزبير، فهو شك هل هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول جابر ابن عبد الله، فإنه شك في هذا الحديث. قوله لما فتح هذان المصران، فتح بضم الفاء على بناء المجهول، والمصران بالتثنية المراد بهما الكوفة والبصرة، المراد بهما الكوفة والبصرة، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما. قوله وهو جور عن طريقنا، جور بفتح الجيم وسكون الواو، أي وهو مائل عن طريقنا، والجور هو الميل، ومنه قول الله تعالى ومنها جائر. قوله فانظروا حدوها، أي اعتبروا ما يحادي الميقات حينما تسلكون الطريق، اعتبروا ما يحادي لهم ميقاتا يحادي أقرب ميقات إليهم. طيب نأتي إلى فوائد هذه الحديث الأربعة، نأتي إلى فوائد هذه الحديث الأربعة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى نقول حديث الباب فيها دلالة على ثبوت المواقيت المكانية الخمسة لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما، فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا محرما، لما في ذلك من ماذا؟ من تعدي لحدود الله تعالى. لو تجاوزها تاركا لها وهو يعلم وهو يريد الحج أو العمرة، المدينة النبوية، شخص يسكن المدينة النبوية اغتسل ولبس إحرامه ثم انطلق بسيارته متجها إلى مكة في السنة أو في المحرم أو في الجائز الذي هو خلاف السنة، أي الثلاثة، في أي الثلاثة وقع؟ نعم نعم، نقول بيته في المدينة النبوية، اغتسل ولبس إحرامه ثم بعد ذلك انطلق، من أي الأحوال الثلاثة؟ هل نقول عنه أنه طبق السنة، أو أنه وقع، أنه طبق الجائز صح إحرامه، أو أن نقول أنه يأثم في هذا؟ جائز يقول هنا جائز مخالف للسنة، نعم وقع في الإحرام قبل الميقات، إذن هو جائز خلاف السنة، نعم جائز خلاف السنة. ماذا تقول يا فيصل؟ محرم قبل الميقات، قلنا أنه بالاتفاق أن إحرامه صحيح ولم يأثم في هذا، هنا يقول جائز خلاف السنة، هل هناك إجابة أخرى؟ نعم، هنا سؤال جيد، يقول أين نوى؟ هذا صحيح، أين نوى؟ إن كان نوى من مسكنه فهذا وقع فيه الذي هو خلاف السنة، وإن كان لبس إحرامه اغتسل ولبس إحرامه ولم ينوي ولم يدخل في الإحرام، وإنما مر الميقات نوى من الميقات، فهذا طبق السنة ولم يطبق؟ نعم، لا بد أن نعرف من أين نوى ثم نحكم. إذن نقول هنا ينبني عليه فائدة أخرى، نقول أنه ليس معنى لبس الإحرام أنه دخل في الإحرام، أن لبس الإحرام لا يعني الدخول في الإحرام، وإنما الأمر معلق في ماذا؟ الأمر معلق في النية، الأمر معلق في النية. وهكذا المرأة لو اغتسلت ولبست ثيابها ثم بعد ذلك خرجت من منزلها ونوت في الميقات، حينئذ طبقت السنة، إلا أننا نقول أن الأفضل، أن الأفضل أن يغتسل الإنسان في الميقات، فكما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات أن يغتسل الإنسان في الميقات. سيأتي أن الاغتسال من سنن الإحرام، من سنن الإحرام. طيب نأتي الفائدة الثانية، نقول تحديد المواقيت المكانية هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفائدة الثانية تحديد المواقيت المكانية هو إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حددها قبل إسلام أهلها إشارة إلى أنهم سيسلمون ويحجون ويعتمرون. وأيضا نقول في تحديدها تيسير من الشريعة لهذه الأمة، تصور لو أن الناس جعل لهم ميقات واحد يحرمون منه، أليس هناك حرج ويوقع الناس في الزحام وتكلف مشقة الطريق أيضا في أن يصلوا إلى ذلك المكان؟ لا شك أن هذا فيه حرج. الفائدة الثالثة نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة على أن هذه المواقيت لأهلي ولمن أتى على تلك المواقيت من غير أهلها. يعني ليس فقط الشامي لا يجوز له أن يحرم من ذي الحليفة، لا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا فيه تيسير أو ليس بتيسير؟ تيسير. تصور لو أنك أنت من أهل نجد، أو تصور لو أن أهل المغرب مثلا على سبيل المثال، أو أهل مصر على سبيل المثال، أو أهل العراق، أهل العراق جاءوا بالطائرة إلى المدينة النبوية وأرادوا أن يزوروا المدينة النبوية، وقلنا لهم لا، أنتم أهل العراق، لا بد أن تذهبوا إليهم إلى ذات عرق، ميقاتكم هو ذات عرق، أليس هذا فيه مشقة وتكليف؟ هذا على أن ميقات ذات عرق موجود. طيب، وكذلك تصور لو أن رجلا من أهل فلسطين على سبيل المثال، أو أهل الأردن، وجاء بالطائرة إلى بلدة الرياض وقضى حاجاته فيها، ثم سلك الطريق السريع الموصل إلى الطائف، ومن الطائف مر على السير الكبير، ثم قلنا له لا، انتظر، أنت من أهل الشام، ميقاتك ماذا؟ الجحف، أليس هذا فيه مشقة؟ هذا فيه مشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا فيه تيسير من الشارع. طيب، نعم. 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 هذا السؤال مر علينا في الدرس السابق. يقول لو أن شخصا ركب الطائرة من الرياض إلى جدة، طيب، وحاد الميقات وهو ليس معه إحرام. هذا مر معنا في الدرس السابق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد الإزار فليلبس سراويل. طيب، هذا نقول له اتزر بثوبك، إن كان عليه ثوب يتزر بثوبه، وإذا نزل أخذ إحراما ولبسه إذا نزل في جدة. طيب، أما إذا كان يعني عليه لباس لا يستره، كان يكون عليه بنطال وقميص، حينئذ نقول له لك رخصة في أن السراويل تقوم مقام الإزار، فتخفف والبس البنطال لوحده، ثم بعد ذلك استمر في إحرامك. طيب، هذا يختص في الدرس السابق، لا نريد الأسئلة الآن، اجعلوا الأسئلة في آخر الدرس. طيب، بناء على هذه المسألة نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عليهن من غير أهلهن، ينبني عليها مسألة: هل يجوز لمن مر على ميقات أن يتجاوزه ليحرم من الميقات الثاني لأنه ميقاته؟ على سبيل المثال، بالمثال يتضح المقال، لو أن شخصا مر من أهل مثلا الأردن، جاء عن طريق البر، أهل الأردن يعتبر من الشام، أين ميقاته؟ الجحفة. طيب، لو قال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة النبوية أولا، طيب، ذهب إلى المدينة النبوية ومكث فيها يومين، هو سيمر على ميقات ماذا؟ على ميقات ذي الحليفة، وميقات ذي الحليفة هو لأهل من؟ المدينة. ميقات الجحفة يأتيه فيما لو سار من المدينة إلى مكة في الطريق بعد 200 كيلو تقريبا، يأتي ميقات الجحفة مفرق له، طيب، ورابط. طيب، لو قال هذا الشامي أنا ميقاتي الجحفة، أريد أن أتجاوز هذا الميقات ليحرم من الجحفة، طيب، لأنه ميقاته، أو قد يتعدى الميقات لسبب آخر كان يكون أيسر له. على سبيل المثال، لو أن شخصا جاء إلى المدينة النبوية وقال أنا لن أحرم من ذي الحليفة وأريد أن أحرم من السير الكبير، طيب، أنا سأذهب من المدينة على طريق مكة، وقبلها سوف يأتيني مفرق إلى الطائف، وأذهب إلى الطائف ثم أمر السير الكبير وأحرم منه، هل يجوز له التعدي؟ فلنفرض أنه نجدي وأراد أن يحرم من ميقات قرن المنازل، أو لأنه أيسر له، هل يجوز له أن يتعدى الميقات ليحرم من ميقات آخر لأنه هو ميقاته الأصلي، أو لأنه أيسر له، هل يجوز ذلك أو لا؟ هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم. القول الأول قالوا يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، مر على ميقات ذي الحليفة لا بد أن يحرم منه ولا يجوز له أن يتعداه، هذا قول ومذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعللوا ذلك بأنه حينما مر على ميقات ذي الحليفة فإن ذا الحليفة أصبح ميقاته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعيد نقول القول الأول، القول الأول قالوا يجب عليه أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، أن يحرم لا بد أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وعللوا ذلك بأنه حينما مر على ذي الحليفة أصبحت ميقاته لا يجوز له تجاوزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن، وهذا قد أتى على ميقات ذي الحليفة فهو له، فهو ميقاته وله. طيب، والقول الثاني قالوا يجوز له تأخير إحرامه إلى الميقات الثاني، إلى الميقات الثاني، وهذا قول الحنفية والمالكية. وعللوا ذلك بأن المقصود هو عدم تجاوز الميقات بلا إحرام، وهذا سيحرم من ميقات، وهذا سيحرم من ميقات، فإذا أحرم من أي ميقات فقد أدى ما عليه. قالوا فإذا أحرم من أي ميقات فقد أدى ما عليه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اختيار. فالمسألة فيها خلاف، والأحوط الإنسان أن يحرم من ميقات الذي مر عليه أولا، ولو أحرم من الثاني إن شاء الله أنه ليس به بأس بإذن الله تعالى. فإذا الرابعة نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فمن كان دونهن فمن أهله، دلالة على أن من كان مسكنه بين مكة والمواقيت المكانية فميقاته مكانه. يعني تصوروا أن رجل بلدته تقع أو قريته تقع دون ذي الحليفة أو دون السير الكبير قرن المنازل، يعني لو قلنا أن قرن المنازل يبعد تقريبا 75 كيلو عن مكة، تصور أن من يأتي على طريق قرن المنازل السير الكبير ذاهبا إلى مكة بعدما يتعدى السير الكبير بثلاثين كيلو يجد قرية، هؤلاء أصحاب هذه القرية من أين يحرمون؟ هل يرجعون إلى الميقات أو من أين يحرمون؟ من ماذا؟ من مسكنهم، يحرمون من مسكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دونهن فمن أهله، فمن أهله. وهذا كأهل الشرائع بالنسبة للسير الكبير، أهل الشرائع يقعون بين السير الكبير وبين مكة، وهم إلى مكة أقرب، وأهل خليص أيضا هؤلاء يقعون بين المدينة النبوية وبين مكة، وهم إلى مكة أقرب، يعني قبل مكة بمئة كيلو. يعني من يخرج من المدينة ذاهبا إلى مكة فإنه بعد 300 كيلو تقريبا أو تزيد قليلا تأتي منطقة خليص. هؤلاء لا نقول لهم ارجعوا إلى المدينة النبوية إلى ميقات ذي الحليفة وأحرموا، لا، يحرمون من مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دونهن فمن أهله، وهذا أيضا من تيسير الشريعة. وهذه ثلاثة تيسير من الشارع في أحكام المواقيت. طيب، الفائدة الخامسة نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون منها، فيه دلالة على أن من كان في مكة سواء من أهلها أو غيرهم فإنه يحرم من مكة ولا يخرج إلى الميقات، وهذا بالنسبة للحج، هذا بالنسبة للحج. والعمرة كذلك، ظاهر الحديث يدل على أن العمرة كذلك، لكن الصحيح أن العمرة، وسيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أن العمرة لا بد أن يخرج إلى أدنى، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها ليعمرها من التنعيم، والتنعيم أدنى الحل، وهو مسجد التنعيم المعروف الآن ويسميه البعض مسجد عائشة، وهذا المسجد هو المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أدنى الحل يعني أقرب الحل. إذن في الحج يحرم من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم، لأن مكة منها ما هو داخل الحرم، لأن اتسعت، منها ما هو بيوت داخل الحرم ومنها ما هي بيوت خارج الحرم. التي داخل الحرم لا إشكال أنه في الحج يحرمون من مسكنهم، أما إذا أرادوا أن يحرموا من العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل لحديث عائشة رضي الله عنها. وأما من كان من أهل مكة في مكة ومسكنه خارج الحرم فإنه ماذا؟ يحرم للحج من مكانه وللعمرة أيضا من مكانه، لأنه في الحل، لأنه في الحل. أهم شيء نقول في أهل مكة أنهم للحج يحرمون من مكة من بيوتهم، وللعمرة يخرجون إلى أدنى الحل إلى أدنى الحل. طيب بناء على ما تقدم نقول أماكن الإحرام على ثلاثة أقسام. أماكن الإحرام على ثلاثة أقسام، نقسمها إلى ثلاثة أقسام، نقسم أماكن الإحرام إلى ثلاثة أقسام. طيب وأعطيكم القسم وتعطوني مثال على ذلك. من كان القسم الأول، من كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة، من كان مسكنه قبل المواقيت الخمسة فإنه يحرم من أين؟ نعم يحرم من أين؟ نعم من كان ميقاته قبل المواقيت الخمسة، من أقرب ميقات له، من ميقاتي، من أقرب ميقات يمر عليه. طيب طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني من كان مسكنه دون المواقيت الخمسة، دون المواقيت الخمسة. طبعا نعطي مثال على القسم الأول، مثلا النجدي حينما يمر، فإنه النجدي يحرم من أين؟ من السيل الكبير المقرن المنازل، أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة. طيب من كان القسم الثاني من كان مسكنه دون المواقيت الخمسة فإنه يحرم من ماذا؟ ها من أين يحرم؟ من مكانه، من مكانه، من مكانه، من مكانه. طيب مثاله أهل خليص يحرمون من مكانهم، كذلك أهل جدة يحرمون من مكان، أهل بحرة هذه قرية أيضا يحرمون من مكان، أهل الشرائع كذلك يحرمون من مكانهم. طيب القسم الثالث من كان مسكنه في مكة، من كان مسكنه في مكة أي داخل الحرم فإنه يحرم من أين؟ نعم يقول يحرم من مكة، هذا صحيح؟ يحرم من مكة. نقول للحج يحرم من مكة. طيب أكمله، وأيضا نقول وأما للعمرة فمن أدنى الحل، فمن أدنى الحل. طيب ليس شرطا من التنعيم وإنما من أدنى الحل، أي مكان في الحل. طيب لو خرج إلى عرفة يصح ذلك؟ عرفة تعتبر حل، لو خرج واغتسل هناك صحيح. طيب طيب للعمرة، نعم أقصد العمرة. طيب طيب أعطيكم سؤالا على ذلك وأريد منكم الإجابة. طيب عرفنا الأقسام الثلاثة، عرفنا الأقسام الثلاثة، ما رأيكم برجل من أهل مصر، من أهل مصر، من أين يحرم؟ من أين يحرم؟ رجل من أهل يحرم، رجل من أهل مصر من أين يحرم؟ نعم رجل من أهل مصر من أين يحرم؟ نعم أقول من الجحفة. نعم إذا كان قدم عن طريق البر. طيب عن طريق البر كيف؟ سيمر على ماذا؟ طيب لو مر على، يقول لو مر على ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة. طيب هل هناك إجابة أخرى؟ نعم من أقرب ميقات له هكذا، يعني الإجابة عامة. طيب طيب لو كان هذا الرجل من أهل مصر ساكن في مكة، طيب هو يشتغل في مكة، أنا قلت لكم شيء، هل قلت لكم أنه ساكن في مصر؟ هو من أهل مصر، أليس في مكة من المصريين كثير؟ طيب هل نقول لهم ارجعوا إلى ذي الحليفة؟ ها يحرم من مكانه، يحرم مكانه، تنبهوا لذلك. طيب طيب ما رأيكم برجل من أهل مكة، من أين يحرم؟ رجل من أهل مكة من أين يحرم؟ آه لا يلدغ الجحر واحد مرتين. نعم نسأل نقول أين مسكنه، فليست العبرة بكونه مكي ولكن العبرة أين مسكنه. فلو كان هو من أهل مكة لكنه ساكن في المدينة لأنه يدرس في الجامعة الإسلامية على سبيل المثال، فإنه يحرم من ماذا؟ من ذي الحليفة، واضح؟ طيب تنبهوا لهذا. طيب تأتي الفائدة السادسة، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة، نقول ممن أراد الحج والعمرة، فيه دلالة بالمفهوم على أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ها من أين يحرم؟ أنتم معي أو لا؟ نعم نعم، نقول فيه دلالة بالمفهوم على أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، لا يلزمه الإحرام، فإنه لا يلزمه الإحرام، فإنه لا يحرم كما قلتم. طيب فإنه لا يحرم، طيب يعني يجوز له أن لا يحرم، يعني ليس كل من مر عليهم لا بد أن يحرم. طيب كمن يقصد مكة للتجارة أو زيارة قريب أو مكي أراد العودة إلى أهله مثلا، لا سيما إذا كان ممن أسقط فرضه، فإنه لا يلزمه الإحرام خلاف لنا. فجمهور العلماء ماذا يقولون؟ قالوا كل من مر على ميقات لا بد أن يحرم، سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد ذلك، قالوا كل من مر على هذه المواقيت لا بد أن يحرم. وجوبا؟ قالوا وجوبا، قالوا وجوبا، واستثنوا فقط من يتكرر مثل الحطاب الذي يحطب ثم يرجع ليبيع الحطب، ومثل صاحب الأجر الذي يوصل مثلا على سبيل المثال في زماننا، قالوا هذا للمشقة لا نلزمه كل مرة. لكن تصور يقولون، يعني هذا قول جمهور العلماء، لو أن رجلا خرج من هنا إلى مثلا إلى مكة، له شغل هناك أو له دراسة هناك أو زيارة قريب أو نحو ذلك، قال قول جمهور العلماء أنه لا يمر بهذا، لا يمر بالميقات إلا محرما. وجوبا؟ قالوا وجوبا. والقول الثاني والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه الإحرام، هو اختيار الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد، ودل على ذلك حديث الباب حيث علق الإحرام بهذه المواقيت بمريد الحج والعمرة، فدل بالمفهوم على أن من لا يريد الحج ولا العمرة أنه يجوز له أن يمرها بلا إحرام. والدليل الثاني أيضا على القول الراجح أن نقول عدم الدليل على إيجاب الإحرام منها، ليس هناك دليل يصح على أن من جاء إلى هذه المواقيت لا بد أن يحرم كائنا من كان، لا يوجد دليل على ذلك. والأصل البراءة الأصلية وعدم التكليف، وحينما يكلف الإنسان بأنه لا بد كل ما مر بالميقات حتى لو لم يرد الحج ولا العمرة أنه لا بد أن يحرم، نقول هذا إلزام يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة السابعة أن نقول حديث ابن عباس دل على أن ذا الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جعلها مواقيت هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم بذلك. واختلفوا في ذات عرق من الذي حده على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث جابر في الباب، قال ومهل أهل العراق ذاك عرق. ونوقش هذا الاستدلال، لما نقول ونوقش يعني رد على هذا الاستدلال بأن أبا الزبير الراوي شك في هل الحديث مرفوع أو لا، وماذا قال؟ قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك يجعل أننا لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حده. طيب إذن خلاف في ذات عرق فقط، هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. طيب واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، الحديث رواه أبو داود والنسائي، ونوقش هذا الاستدلال بأنه من طريق المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم محمد عن عائشة به، وقد أنكره الإمام أحمد واعتبره من منكرات أفلح بن حميد، فالحديث ضعيف. طيب عطونا دليلكم الثالث، استدلوا قالوا من الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقت لأهل المشرق العقيق، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، فيه يزيد بن أبي زياد. قال ابن خزيمة وقد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ولا يثبت عند أهل الحديث شيء منها, يعني لا يثبت شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أن الذي حده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث ابن عمر رواية البخاري لما فتح هذان النصران, ماذا حد لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ذات عرق, حينما قال انظروا حدوها, فحد لهم ذات عرق. والقول الثالث أن هذا من موافقات عمر, أن الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حده بعد ذلك عمر الخطاب وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حده, فوافق قول عمر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن لعمر رضي الله عنه موافقات, فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب ووافقه في المقام, قالوا هذا من ضمن ما وافق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأظهر والله أعلم هو القول الثاني, وأن الذي حده هو عمر الخطاب رضي الله عنه. أما الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم, الفائدة الثامنة نقول قول عمر رضي الله عنه فانظروا حذوها من طريقكم فيه دلالة على أن من سلك طريقا وليس له ولا أمامه ميقات معين فإنه يحرم إذا حاد أقرب ميقات إليه. فيه دلالة على أن من سلك طريقا وليس له ولا أمامه ميقات معين فإنه يحرم إذا حاد أقرب ميقات إليه, لأن عمر قال لا انظروا حدوها, حد لهم أقرب ميقات لهم. وبناء عليه نقول لو وجد طريق ولا يمر على ميقات ومن المشقة أن يمر على ميقات ونحو ذلك, فإنه نقول انظروا حدوى أقرب ميقات إليكم واجعلوه ميقاتا لكم وأحرموا من عنده وأحرموا من عنده. وهذا فيه ساعة أو ليس فيه ساعة, وفيه تيسير أو ليس فيه تيسير, وهذا التيسير الرابع, وهذا هو التيسير الرابع في الأماكن المواقيت المكانية. طيب هذا هو التيسير الرابع. طيب بناء عليه نقول ما رأيكم برجل صعد أو أراد أن يحج عن طريق الطائر؟ طيب فإنه يحرم متى؟ إذا حاد الميقات, إذا حاد الميقات, وهذا يخبر به الملاحون. طيب الفائدة التاسعة في حديث الباب والأخيرة ونختم بها, نقول أحاديث الباب دلت على المواقيت المكانية, وهي النوع الأول من أنواع المواقيت. والنوع الثاني ما هي؟ المواقيت الزمانية, المواقيت الزمانية, وهي أشهر الحج كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات, أي أن الحج يكون وقته الزماني في أشهر معروفات أو معروفة, فلا يصح شيء من أعمال الحج إلا في هذه الأشهر. فلو جاء شخص وقال سأبتدئ حجي من شهر رجب أو شهر رمضان يصح أو لا؟ لا يصح, لأن الأشهر تبتدئ من شهر شوال, من شهر شوال. طيب أول هذه الأشهر أشهر الحج شوال, وثانيها ثاني هذه الأشهر ذو القعدة, بفتح القاف على الصحيح ذو القعدة. طيب وهذا بلا خلاف أن هذين الشهرين من أشهر الحج, هذا بلا خلاف, واختلفوا في شهر ذي الحجة, اتفقوا على أن أول 10 أيام من ذي الحجة هي من أشهر الحج, واختلفوا في بقية شهر ذي الحجة على قولي. القول الأول قالوا أن من شهر ذي الحجة لا نأخذ إلا 10 أيام فقط هي تعتبر من أشهر الحج, وما سوى ذلك لا يعتبر, وما سوى ذلك لا يعتبر. طيب وهذا قول جمهور العلماء, قول جمهور العلماء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عمر معلقا, والمعلق هو من أنواع الضعيف ليس على الإطلاق لكن يأتي له تفسير إن شاء الله بإذن الله تعالى. قال ابن عمر أشهر الحج شوال, قال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, هذا قول جمهور العلماء أنها فقط 10 أيام. والقول الثاني قالوا بأن شهر ذي الحجة يدخل بأكمله ضمن أشهر الحج, وهو قول مالك والشافعي في القديم. أما في الحديث فأن الشافعي اختار القول الأول. استدلوا بماذا؟ استدلوا به طيب وروى نحو, نقول استدلوا بماذا؟ بما رواه الدار قطني, هذا استدلال القول الثاني. استدلوا بما رواه عن ابن عباس قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة, وأيضا روي عن ابن مسعود وأيضا ابن الزبير. واستدلوا أيضا ما ورد عن ابن عمر أنه قال في تفسير قول الله تعالى الحج أشهر معلومات قال شوال, والله أعلم هو القول هو القول الثاني, وأن شهر ذي الحجة بأكمله يدخل. لثلاثة أمور: أولا لكثرة ما ورد عن الصحابة في تعيين ذلك، والثاني من حيث اللغة، فإن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع وليس بجمع جمع، وأقل الجمع كم؟ أقل الجمع ثلاثة في اللغة، أقصد في اللغة، لكن من الشر في الصلاة أقل الجمع اثنان. والأمر الثالث أن بعض أعمال الحج تقع بعد اليوم العاشر أو ليس، مثل ماذا؟ هل ينبني على هذا الخلاف فائدة؟ نقول ينبني عليه فائدة. ما رأيكم برجل حلف أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج؟ ما رأيكم برجل حلف أن يصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام في تاريخ 21 و22 و23 من شهر ذي الحجة؟ على القول الأول الذين يقولون أن أشهر الحج تنتهي باليوم العاشر من ذي الحجة، هل هذا قد جاء في يمينه على ما يجب عليه؟ أو عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة، عليه كفارة. وعلى القول الثاني ليس عليه كفارة. وبهذا ننتهي من هذه الأحاديث الأربعة، وكان بودنا أن نكمل لكن قدر الله ما شاء فعل، لكننا انتهينا من أحكام المواقيت جملة وتفصيلا، من أحكام المواقيت جملة وتفصيلا، وسندخل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بأحكام التلبية، نأخذها أيضا جملة وتفصيلا بإذن الله تعالى. إن كان هناك من سؤال نأخذه في 5 دقائق تقريبا، أو معنا 6 دقائق نأخذ الأسئلة. وقبل الأسئلة، هل تريدون نطرح عليكم اقتراح في الدرس القادم؟ هل تريدون أن نسألكم سؤالين على الدرس السابق ونطلب منكم الإجابة، أو تريدون أن نجعل بعد كل درس سؤالا يكون كالواجب يرسل عبر البريد الإلكتروني؟ هل تؤيدون الاقتراح الأول أو الاقتراح الثاني؟ نعم، ما الغرض من المراجعة هذه؟ حتى يحرص الإنسان على تقييد الفوائد ويعلم أن هناك سؤال في آخر الدرس يطلب كواجب، الأول أو الثاني. لو نأخذ طريقتين أفضل، لا هذا صعب، نريد اقتراحا. طيب هنا يقول الأول، يطرح في كل درس أسئلة على الدرس السابق ويجابه في حين الدرس، جيد. طيب نأخذ الاقتراح الأول. إذن كل درس نسأل عن الدرس السابق، يعني في الدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الأحد نسأل عن الدرس السابق. هل هناك أسئلة؟ نعم، كان هناك أسئلة. قل: من تعدى الميقات إلى ميقات آخر، هل هناك فرق بين إذا كان الميقات الأول ميقاته أو لا؟ نعم هناك فرق، يعني مثلا لو كان شخص من أهل المدينة وشخص من أهل الشام، الشامي تعدى، كلاهما تعدى ميقات ذي الحليفة، لكن من كان من أهل المدينة فإنه قد تعدى ميقاته الأصلي، وأما الشامي فإنه لم يتعدى ميقاته الأصلي، وإنما ذهب يريد أن يحرم ميقات الأصلي. الذين قالوا فقط يجوز من تعدى الميقات يجوز فقط لمن يذهب إلى ميقات الأصل، فإنهم يقولون على الأول وهو الذي من أهل المدينة يقولون عليه فدية وأنه أثم بذلك. وأما الذين يوسعون في ذلك وقالوا أنه له أن يحرم من أي ميقات شاء، فإن الأمران سواء، فإن الأمرين سواء. نعم، طيب نتوقف هنا ونبدأ بإذن الله تعالى الدرس القادم مع الحديث الخامس بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.